الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله تعالى: العاشر دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد. هذا الباب أو هذه الوصية التي ينبغي أن نفتح القلوب قبل الأذان، وأن نستمع لهذه النصيحة بآذان قلوبنا لا بآذان رؤوسنا فقط. الذي ما حصل التعثر وعدم الحصول على كثرة العلم إلا بسبب البعد عن هذا الأمر، بعد توفيق الله والإخلاص، هذا الإخلاص هذا أول أمر. قال: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة، أي ما أجمل طالب العلم أن يواظب على الرواتب وعلى غير الرواتب، أن يواظب على الدعاء في أوقات الاستجابة، أن يصوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا في النوافل، أن يحرص على صلاة الضحى، أن يحرص على قيام الليل، أن يجعل له وردا من القرآن. قال: والإشغال قراءة، والإشغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، كل هذه من أسباب الاجتهاد أو من أسباب نبوغ طالب العلم. قال: ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدد من العلم، بصدده من العلم والعمل. عجب، يقول لا يضيع شيئا. قال: إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل. ومع هذا الاستراحة هذا إذا ما استطاع أن يأخذ نتفا من كلام أهل العلم في سير العلماء، وإلا احتاج الإنسان إلى راحة شيئا ما. قال: أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل وقت قوت أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه أو يحتاج إليه، أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يوماه فهو مغبون، وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف. أي مع هذا يطلب العلم حتى وإن كان مريض، يعني بمعنى أن هذا المرض لا يعيق عن الاجتهاد، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هنا قال إخلالا، يعني هؤلاء يقول نشعر بالمرض وإذا وجدنا هذا المرض نقرأ في العلوم في القرآن وفي السنة، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس، أي أن من أسباب المرض البعد عن العلم، عن ذكر الله عز وجل. قال: وذلك لأن درجة العلم درية وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالم إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني الشافعي لا ينال العلم براحة الجسد، إذا كان الإنسان يريد يريح كما يقال على نفسه من أجل أن يتحصل على العلم هذا صعب. وقد مر معكم في قصة أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور ملك الدنيا كما ملك هارون الرشيد، فكان ذات مرة جالس على كرسيه، كرسي الملك، فقال له من خدمه ومن حاشم الذي بجواره: يا أبا جعفر، ماذا تتمنى بعد هذا الملك؟ قال: أتمنى أني جالس على كرسي هذا وأمامي أهل الحديث، أي طلاب العلم، بأيديهم الكراريس والأقلام، فيقولون: هات يا أبا جعفر حدثنا يرحمك الله، ملك الدنيا، ويتمنى أن يكون معلم للناس الخير وعالم من العلماء، مع أنه عنده ما عنده من العلم، إلا أنه يقول: هذا الملك لا شيء بجوار العلم، أتمنى أني على كرسي هذا وبجواري أهل الحديث، بأيديهم الكراريس والأقلام، فيقولون: هات يا أبا جعفر حدثنا يرحمك الله. فسمعوا مقالته فذهبوا في اليوم الثاني وأتوا بما تمناه، فقالوا: هات يا أبا جعفر حدثنا يرحمك الله. قال: ليس أنتم. وذكر أولئك الشعثى رؤوسهم، مغبر وجوههم، متشقق أقدامهم، أي هؤلاء هم حقا الذين يريدون العلم. أما إنسان يهرب من طلب العلم، ليش؟ قال: والله أخي نامس هناك، بالله عليك طارد، إنسان يريد يصير عالم يهرب من أجل نامس، بعوض هذا. وآخر ليش؟ قال: حر، يعني هذا يريد الله مكيفات، يريد الله غرفة نوم كما يقال، يريد يصير عالم. وآخر ليش؟ قال: والله ما عجبني الفاصل، يا أخي الطباخ ما هو طيب، وهلما جرى من هذا الباب ويريد أن يصير عالم. يا أخوة، ما هو تحصل إنسان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم، يحتاج إلى صبر وتجلد وتقشف وزهد في الدنيا، والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، والزهد في هذه الدنيا. قالوا في الحديث: حفت الجنة بالمكاره، وكما قيل: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. سبحان الله، يعني الإنسان يا إخوة إذا أراد أن يخرج عسل من النحل، هل لابد من قرص أو لا؟ لذلك مثل يقول عند الناس: من أجل العسل بحمل قبصتك يا نوب. إنسان يريد يتحصل على العسل ولا يحصل له يعني قرص، هذا محال. فانظر ماذا يقول: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. شهد العسل الآن إذا أردت أن تتحصل عليه لا بد أن تقرص، وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى معالي الأمور لا بد أن يمر. وذلك سئل الشافعي: هل يمكن الإنسان أو العالم؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا تمكن حتى تبتلى، فلا بد من بلاء، يرفع العبد حتى يصل إلى درجة قد لا يصلها بكثرة عبادته. ثم قال: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. انظر الآن، يقول إذا أردت أن ترتفع لا تظن أن الارتفاع مثلا كأكل التمر، لا بد أن تذوق الصبر. تعرفون الصبر أو لا؟ يعني في أشد المرارة. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، أي لا بد حتى تذوق المرارة في فمك، من هنا ستبلغ بإذن الله عز وجل وتسمو وترتفع. وقال الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع: والله إخوة، ما بورك لشخص كما بورك لمستعين بربه، فاستعن بالله على جميع حوائجه الدينية والدنيوية. قال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. يعني غالبا يقول ما أرى الشافعي إلا وهو حول التصنيف والعلم. وقد مر معكم الإمام الألباني رحمه الله، قيل كان أهله يعطونه الطعام وجبة الفطار في الصباح وهو على سلم المكتبة يبحث، فلا ينزل إلا قبيل الظهر، حتى أنهم حين غسلوا بعد أن مات رحمه الله رأوا أثر السلم على ظهره من كثرة ما كان يتكئ على السلم يبحث في الكتب. الآن انظر، صار الدعاء وكثير من العلماء عالة. الآن ما إن تقرأ وتقول في الأحاديث صححه الألباني رحمه الله، حسنه الألباني رحمه الله، ضعفه الألباني رحمه الله. أرأيتم لو كان رئيسا هل سيحصل على هذا الدعاء؟ بل الآن كم من الرؤساء ماتوا يسبونهم إلى قبورهم، هذا موجود ولا؟ بل وهناك من العامة من يلعنهم، معناه لا يجوز لعن معين معلوم من مات على الإسلام. وكم وكم، أرأيت لو كان الألباني رحمه الله تاجرا هل سيحصل على هذا الدعاء والترضي من الناس؟ ملايين الناس إلا وهم يدعون له، فصار الناس عالة عليه رحمه الله تعالى. وكم وكم من مآثر هذا العالم، حتى أنه ذكر أنه كان فتحة الباب قبضة اليد، حق الباب تتعب حينا، فغير قيل الباب أنه حتى لا يتأخر في فتح الباب فقط، لا يتأخر في ذلك. الإمام مسلم قرب له مقتل فيه تمر وهو يقرأ، فظل يأكل يأكل ولا يشعر، ويقرأ يتأكل ويد يقرأ ما قابض على كتابه، حتى أكل ما عنده من التمر ويقرأ، فكان سبب لموته. وذكر عن بعض السلف أن جاريته، وقد مر معنا هذا إلا من باب ذكره في هذا الموطن، أن جاريته تعطيه الطعام وهو يأكل وهو يقرأ، فتقول له يا مولاي كل كل، وهو لم يلتفت إليها، فاضطرت إلى أن تطعمه الطعام إلى فمه وهو يقرأ، وما زال يبحث. فبعد أن انتهى من قراءته وقد نامت بجواره يقظها، أين الطعام؟ فقالت والله قد أكلته، يأكل ولا يشعر، ونحن نأكل ولا نشعر. بماذا؟ لا نشعر بالعلم إلا من رحم الله. وكم من سير العلماء الذي حين تقرأ مثل هذه السير وهذه التراجم تقول شيء كأن هذا محال أو خيال، وهل ممكن يوجد هذا في عصرنا؟ بل والله يوجد، يوجد هذا يا إخوة، من يسهرون الليالي في تحصيل العلم وتعليم أبناء المسلمين. لا تظن أن هذا فقط في السلف في الرعيل الأول، مع أنهم معلوم ما لهم من السبق وما لهم من الاجتهاد وما لهم من الخير، فمن هنا حصلوا على ما حصلوا من العلم. وأنت تريد أن تتحصل على العلم وأنت إنما تحرص على بطنك وتحرص على رفاهيتك وتنظر إلى أمور دنياك. إذا أردت الدنيا لا تقلق، لا تقلق، الدنيا قد كتبها الله لك، قد كتب الله لك بالدنيا قبل أن تخلق شيء قد فرغ منه. أمور الدنيا شيء قد فرغ منها، تجتهد أو لم تجتهد إنما لبذل السبب. لكن صار الناس أو كثير من الناس يفرطوا في شيء من أجله خلقوا، فما أعظم هذه الوصايا. تخيل الآن لو أن واحدا تزوج يا إخوة، هل سيأخذ كتابا في يوم عروسه؟ ربما ينسى الصلاة، ما يذكر أنه ما صلى العشاء ربما إلا في آخر الليل، أقول والله ما صليت العشاء. طيب، وهؤلاء أئمة، ربما الواحد يترك زوجته وهو يبحث. قالت بعض النساء لزوجها والله إلى هذا الكتاب أشد علي من ثلاث ضرائر، أي أشد من ثلاث نساء، من كثرة ما يبقى وهو يقرأ في كتب العلم. من هنا بلغوا إلى ما بلغوا من العلم، والله ليست بكثرة النوم ولا باللهوث وراء الدنيا. فالعلم كما لا يخفاكم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. مهما تصورت من العبادات، أي بعد الفرائض ما فرض الله عليك، مهما تصورت من العبادات لا يمكن أن يعدل العلم شيء أبدا إطلاقا. لذلك حين كان عزيز العلم وله مناقبه عظيمة وفضائله كثيرة كان أهله قلة، كان أهله قلة. قال هنا ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق، فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكن تداركها بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. أي يختلف هذا، هذا ربما إذا أخذ 3 من الدروس تعسر عليه، وهذا ربما يأخذ 5 من الدروس فتراه سهلا عليه. فأنت تستطيع، كل يعرف قدر نفسه في اجتهاده وفي ملله وفي نشاطه وفي إقباله وفي فتوره بالعلم، فإذا رأيت أنك لا تطيق أكثر من درسين فتكتفي به قرآن وحفظ شيئا من الأحاديث، ومع هذا تأخذ لك درسين ويكفي. وإذا رأيت أن عندك طاقة أكثر ولو أخذت حتى 5 دروس خاصة ولو أكثر من ذلك، يختلف هذا من هذا. يقول بعضهم يعني كنت قال أخذ 14 درسا في دماج يدرسها، ومع هذا يقول بعد عودتي من المركز في دماج أجمع هذا 14 كتاب وأراجع كل درس أخذته في يوم، ومع هذا يقول كنت أخذ 20 كتابا غير الدروس الذي أدرسها جرد يوميا، من كل كتاب ورقتين، وهو يحصل على هذا. تخيل الآن عندك 20 كتابا وعندك 14 درس، لا شك أن هذا علم غزير. بعض الناس كما يقال بعد توفيق الله والإخلاص يعني يدخل من العلم إلى عقله كسم الإبرة، وبعضهم كما يقال هنش، بعضهم 2 هنش، بعضهم 4 هنش، يختلف هذا من هذا. والتوفيق من الله. قال رحمه الله عندهن نقرأ من الكتاب هذا، بعضهن ما أريد نتركه إلا أنه للدروس الأخرى. قال 11 ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه. وهذا يا أخوة ضل من ضل وانحرف عن السنة الكثير من هذا الباب. بعضهم أذكر كما نقرأ ونسمع في حين مات الشيخ مقبل رحمه الله وأوصى بكرسيه للشيخ يحيى سلمه الله وبارك فيه وحفظه الله وثبتنا وإياه على السنة حتى نلقاه، كان بعضهم بعد موت الشيخ مقبل حين بدأ الشيخ يتكلم في أبي الحسن وبدأ يتحزب، كان بعضهم يقول حجوري ما يستطيع أن يدرس كتب أبي الحسن بقطع النظر إلى أن يتكلم فيه. انظروا كيف استحقار. وبعضهم ما كان يحضر الدروس يرى أنه أنقص منه علما، مع أن الشيخ يحيى حفظه الله لم يكن بتلك الشهرة إلا كما يقال في الزوايا خبايا، في الزوايا خبايا، لم يكن بتلك الشهرة كما شهر ربما من هو ولا شيء بجواره في العلم، إلا أن المقبل على الله عز وجل يفتح الله عليه. فكان البعض يستحقر، والله يخبرون عن بعضهم وهم الآن من أهل السنة، قال أول ما دخل الشيخ أو ارتكب أو جلس على كرسي الدرس، وكان ذاك مرة يسأل بعض الأسئلة فقال عندك يا فلان، قال وأنا أعلم أنه لي، قال وأنا مستحقر له، قال أقول يحيى الموري، كان يقول يحيى الموري لأنه من مور بلاد مور، قال قلت يحيى الموري من يعني يسألني من حضرته حتى يسألني أنا، هو في الدرس، انظر بعضهم يعني قليل أدب حتى هو في الدرس، أقصد على الشيخ يحيى. مع هذا قال هو يسأل ويقول يا فلان، قال وأنا ألفت يمنة ويسرة، يعني كأني لا مبالي، قال وأنا أعلم أنه لي. قال ثم التفت إليه فقال قلت أنا، قال فقال نعم أنت أنت، قال فسألت فلم أجيبه وأنا أعلم قال بالجواب استحقارا، قال وانظر الآن أين أنا، يقول ويتحدث عن نفسه، وأين الشيخ يحيى. فانظر ماذا يقول هنا، ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه. لذلك قيل لا ينبل الإنسان حتى يأخذ ممن هو فوقه من العلم، وممن هو دونه من العلم، وممن هو مثله بالعلم. لا تستنكف، قد ربما نرى واحدا صغيرا حفظ فائدا ما ليس عندنا جميعا، فما أجمل التواضع. قال هنا منصبا أو منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. انظر كيف ذكر كأن ابن المبارك أو غيره عن بعض مشايخه، أي أنه أتى، نعم، رحل إلى أحمد، كأن ابن المبارك أو غيره، فقال وذهب يرحل إليه، فيقول أحمد: استفدت من علي، كأن علي بن المديني، استفدت منه أكثر مما يستفيد مني. أحمد بن حنبل يقول مثل هذا القول: استفدت منه أكثر مما يستفيد مني، مع أنهم تعلمون من هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وقال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. ذلك قاله أحمد شيخ الشافعي في الحديث، والشافعي شيخ أحمد في الفقه. وقال أحمد بن حنبل، قال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى أخذ به. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين. وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وقال: مرني أو أمرني، أمرني الله أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. قال: ومن فوائدي أنه لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول. بل أيضا ماذا؟ هذه ابن مسعود قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ما أعظم هذه الفوائد، ما أعظم هذه الفوائد.